ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الأربعاء الموافق 28 من شهر صفر لعام 1424 من الهجرة، الموافق أو المتمم 30 من شهر إبريل لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو درس خاص بعنوان معوقات يجب إزالتها لتنال الأمة وعد ربها. وقد انتهى الكلام، وهذه الحلقة الثالثة في هذه السلسلة، وانتهى الكلام في المرة السابقة أو الحلقة الرابعة، معذرة، الحلقة الرابعة في هذه السلسلة. وقد انتهى الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بعرض ما أتممت به ذكر ما يتعلق بالمعوقات المعنوية أو ما يرجع إلى المعوقات المعنوية. والقسم الثاني من المعوقات والنوع الثاني من المعوقات هي المعوقات المادية. وأول هذه المعوقات إهدار الثروات الإسلامية، إهدار الثروات الإسلامية. من فضل الله عز وجل ونعمته على المسلمين أن جعل لهم من الثروات ومن الإمكانيات المادية التي طمع العالم الأجمع فيها بسببها، سواء كانت هذه الثروات تتعلق بموقع، هذا الموقع يطل على كثير من البحار أو يحتوي على كثير من الأنهار، وهذه نوع من الثروات، لأن الماء يعد من أعظم الثروات في الأرض. الماء يعد من أعظم الثروات في الأرض، لأن الماء يجعل به كل شيء حي، والماء تكون به الثروة الزراعية والثروة الحيوانية، وتكون به كل كما يسمونه بلغة الاقتصاد كل مقومات الموارد الإنمائية، الموارد الإنمائية، فضلا عما لديها من تلك الثروات الأخرى التي شاء الله عز وجل أن تكون عندها دون غيرها، وهي ما يعرف بالبترول مثلا، وغيرها من الثروات. المعلوم أنها قد جعلت من كثير من الدول الإسلامية التي كانت ترزح في فقر شديد، جعلت منها دولا تعد من الدول المعدودة في الثروات أو في المملكات المادية. هذه الثروات جعل الله تعالى سبحانه سبيلا لتوظيفها. من الأمور التي أصابت الأمة المسلمة نتيجة للخلل العقدي ونتيجة لعدم وجود هدف تخدمه أو تعمل من أجله، ومن أكبر المصائب التي يبتلى بها صاحب المال أن لا يكون هناك هدف، فيفسد بماله ويبدد ثروته، ثم لا يصيبه بعد ذلك إلا الندم. لو تصورنا أن رجلا ثريا عنده من المال من الذهب والفضة ما عنده، ثم إنه لا هدف له ولا يعرف يعمل به إيه، فتجده يبدده ويتسلط عليه السفهاء أمثاله، يأخذون منه قسطا كبيرا من هذه الثروات، ثم لا يبقى بعد ذلك إلا الندم. بينما لو كان أقل من هذه الثروات مع غيره وكان عنده هدف، فإن مثل هذا الهدف يكون سببا لجعل قيمة له، لجعل قيمة. ياما ناس معاهم فلوس يشتري بها أرض، يعمل بها عقارات، يعمل بها شركات، يبقى له قوام وبقى له كيان بتحويل هذه الأموال نتيجة للهدف الذي أراده. وآخرون أيضا يملكون أموال لكن لسفاهتهم يبددونها وينفقونها وتسلط عليهم غيرهم من السفهاء أمثالهم فيصبرون بلا قيمة. بلا قيمة. الأمة المسلمة فقدت هدفها لما فقدت عقيدتها، لما فقدت ماهيتها، وبالتالي لم يعد لها هم في هذه الثروات إلا أن يتسلط عليها الكافرون فيأخذوها منها ويستثمرها الكافرون في أرضهم وينشئون بها ما ينميهم، حتى صارت الدول الفقيرة من الدول الكافرة ثرية بسبب أموال المسلمين وليس بسبب أموالها هي، يعني بسبب ما يعد باستثمارات. حتى يقال أن أمريكا مثلا، أمريكا أكثر من نصف استثماراتها أموال خارجية، أكثر من نصف استثمارات، وبيسموه المعدل الاقتصادي أو معدل النمو الاقتصادي المحلي بيصل في أمريكا إلى أكثر من 200 مليار دولار، أكثر من 200 مليار دولار. يعني معنى ذلك أن 100 مليار دولار كاستثمار أو كتنمية محلية أو كدخل محلي معظمه من أموال خارجية. أموال خارجية دي لما تيجي تدور مش هتلاقيها من فرنسا ولا من الصين ولا من كوريا، هتلاقيها منين؟ من دول مسلمة. فالأمة المسلمة تملك خزائن وثروات وفرة، منها بشرية تنمو بصورة عالية ذات تخصصات نادرة ومجالات متفاوتة، ومنها ثروات مالية ذات وفرة وارثة، وخزائن في باطن الأرض مكنونة وفي ظاهرها مبثوثة، ومواقع استراتيجية برية وبحرية مميزة عسكريا واقتصاديا وسياسيا، مما يعني أن الأمة من أغنى أمم الأرض قاطبة، مما يعني أن الأمة من أغنى أمم الأرض قاطبة. هذه الثروات تتعامل معها الأمة بوسائل تهدرها ولا تجعل لها قيمة، حتى صارت الأمم المسلمة أصحاب تلك الثروات صارت عالة على الكافرين، كما لو كانت أمة فقيرة معدمة، أمة فقيرة معدمة. فالطعام يستجد من الغرب، والشراب يستجد من الغرب، وأدوات الاتصال تستجد من الغرب، وأدوات التعليم تستجد من الغرب، وأدوات المواصلات الركوب والانتقال تستجد من الغرب، ومواد البناء بناء السكنة تستجد من الغرب، والملبس يستجد من الغرب، بالرغم من أنها من أن الغرب إنما أخذ ثروات المسلمين ونماها واستحوذ عليها، ثم جعل المسلمين كما لو كانوا فقراء لا يملكون شيئا يستجدون كل شيء من غيره، يستجدون كل شيء من غيره. وأدل دليل على أن الأمة المسلمة بجميع الدول اللي انت تراها دي من الشرق إلى الغرب، يعني من أقصى المغرب لأقصى الشرق لحد أندونيسيا وماليزيا، تجد أن هذه الدول معظمها إن لم يكن الكل مستهلك غير منتج، وبالرغم من أن الإنتاج يتم بأموالهم، مما يدل على أنهم إنما أهدروا تلك الثروات لأنهم فقدوا الهدف، فقدوا أن يتميزوا ويعلموا أن ذلك نعمة الله التي ينبغي أن تشكر، فصارت الأمة كما صارت، صارت الأمة كما صارت. حتى استطاع الغرب، ودي فتنة عظيمة جدا، أن يجعل عملات أو كيانات المادية لهذه الأمة كما لو كانت هباء منثورا. شوف مثلا الجنيه، وشوف الدينار العراقي، والدينار الأردني، والريال السعودي، ممكن يكون في وقت الأوقات كان له قيمة عالية جدا أمام العملات المختصة أو التي هي من دول الغرب. الآن بقت فتنة الدولار مثلا، وإن هم بيتجهوا بالدنيا أن يصير الدولار هو العملة التي يتعامل بها الغرب. يمكن الضربة التي ضربها الأوروبيون للأمريكان بأن أنشأوا عملة مستقلة تحاول أن تكون في مواجهة الدولار أسقطت حلما كبيرا عند الأمريكان أن تتعامل الدنيا في الأزقة والحواري والقرى والنجوع بالدولار دون عملة أخرى بعد ما تنهار كل العملات. وبعد ما يصير العملات كالورق زي ورق الجرايد ملهاش قيمة، بالرغم من أن قيمة هذه العملة القيمة الحقيقية إنما هي راجعة لمخزون كبير أصله من ثروات المسلمين، أصله من ثروات المسلمين. وأنتم تعرفون أن الدنيا تنقسم إلى شقين، شق بين العبيد والرب، وهذا لا ماديات فيه، يعني صلاتك، صيامك، ذكرك، إخلاصك، توكلك، يقينك، عبوديتك، ما فيش فيها ماديات، ما فيش فيها درهم ولا دينار ولا فضة ولا ذهب. وقسم بين الخلق بعضهم بعض، وهذا قوامه الماديات. فهم؟ يعني انت لما تخش تصلي، تصوم يوم، تذكر ذكر، مش محتاج لايه، ما فيش بينك وبين ربك 100 دينار 1000 دينار عشان تصلي ركعة، ما فيش كلام ده. بينك وبين الناس أدي، تشتري، تتزوج، تشارك، تشتري دار، تشتري ملبس، لابد من. فجعل الله تعالى الأمور التي تستقيم بها القلوب التي لا بين العبد وربه من الكتاب والسنة، هذه لا ماديات فيها، مش ماديات، لا محتاج انك تدفع عشان تحفظ آية، ولا محتاج انك تدفع عشان تذكر ذكر، ولا مفيش ماديات، لوحدك في جبل فحس. فهم؟ فرزق العبيد ما يقيمون به هذا الشق، وفي المقابل مقابل ماديات الذي بين العبيد بعضهم بعض، رزق الله عز وجل الخلق من ايه؟ من الماديات التي يكون فيها قوام لهم، حتى قال عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ومنافع للناس. فهم؟ فده معناه انه ايه؟ انه هذه الماديات ايا كانت، ذهب، فضة، حديد، بترول، ايا كانت، هي قوام المنافع بين الخلق بعضهم، وليس بين الخلق والرب سبحانه وتعالى، وليس بين الخلق والرب سبحانه وتعالى. وبالتالي الماديات دي هي التي تقيم الناس بعضهم امام بعض، هي التي تقيم الناس بعضهم امام بعض. فانعم الله على امة المسلمين حتى يكون لها قوام امام الامم الاخرى، امام الامم الاخرى، بحيث ان انت ايه؟ مسلم؟ انت مسلم هتذكر وتصلي، لكن جربوع، مش لاقي تاكل ولا اي حاجه ولا 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 ولا، فالكافر يتعظم عليك. لكن عندما يمن الله عليك، ولذلك قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. والاطعام من الجوع يمنع تعاظم الاخرين عليك، لان انت لو جعت هتضطر تذل الكافر الذي وهب الطعام او تملك الطعام ليطعمك. وده اللي بيحصل معانا، بنذل عشان ناخد منهم قمح، او ناخد منهم شيء اخر محتاجينه، او ناخد منهم دواء هم اللي بينتجوه فقط لا غير، او مزارع. حتى وان تعظمنا عليهم بديننا وتعالينا عليهم بعقيدتنا، لكن هم يترفعون علينا بما جعله الله قواما بين الخلق بعضهم بعض. لان انت تتعامل مع البشر، منك لك بشر ولا بقى رب واله؟ بشر، بشر مع بشر، ادمي مع ادمي، فمالكش قيمه، مالكش قيمه. حتى وان كنت تحسن عبادة ربك، تحسن الذكر، تحسن التمثل، لكن بينك وبين، طب ده سببه ايه؟ بالرغم من ان الله انعم عليك، انعم على الامه المسلمه بصلوات، لم يجعلها امه معدمه، لم يجعلها امه معدمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان فقيرا، وتبعه الفقراء، وظل يتبعه الفقراء حتى ذهب المدينه، ولم يكن سوى بعض افراد اللي عندهم اموال، وكانت العيشة قائمة على انه انت معك شوية فلوس تصدق على المسلمين، ابو بكر يتصدق على المسلمين، عبد الرحمن بن عوف يتصدق على المسلمين، وعثمان بن عفان يتصدق على المسلمين. المسلمين كده معناهم ان هم بينهم بين فلوس للناس جرب. وبعدين طب انا طلعت اللي عندي، وده طلع اللي عنده، وده طلع اللي عنده. فهم؟ ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد. فهم؟ وكان الجهاد باب ثراء لهم. حصل ان الدولة المسلمة بقت سريعة جدا بعد الجهاد. فهم؟ وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فهم؟ ولذلك حتى الامة حرمت هذا الباب. حرمت هذا الباب. لان الامة المسلمة اخذ الامم في الارض. ليه؟ لان الله عز وجل وهبها الثروات، وبعدين تعد بالثروات دي قوة فتغتنم ما عند الكافرين. وبالتالي تزداد غنى او ثراء على ثراء. يعني لو ايه لو صارت ايه في طريق الشرع. الغرب عارف كده, فحمل ايه في المسلمين, عمل في المسلمين عملتين مصيبتين, جردهم من عقيدتهم عشان ما يفكروش في الجهاد, وجردهم من مادياتهم عشان ما يفكروش يتعظموا ويتنهم أذلة. وانت دلوقتي نفس الحكاية, تلاقي نفسك ذليل, ذليل قدام الآلة العسكرية الكثيرة. انا بتكلم كنظام عام, مش بتقوليش احمد وعلي وابراهيم, احنا افراد مالناش مستضعفين, بتكلم كأمة. أمة لابد تزيل تلك المعوقات وتعرف ان لابد من ان تصحح. وخد بالك المعوقات دي ترتيبية اللي ذكرتها لك انا دي, لازم الخلل العقدي يتعالج اولا قبل ما تفكر في الايه, في الاستثمار الثروات. لان انت لما تقعد تقول يا أمة يا أمة ومفيش عقيدة, لقد ناديت لقد اسمعت لو ناديت حيا, ولكن لا حياة لمن تنادي. لما واحد خطيب بيخطب بيقول ايها الاخوة الافاضل اتقوا الله كذا وكذا, لما بيكون اصحاب عقيدة وهم اللي شافوه وسمعوا الشريط, وممكن ما شافوهوش ولا عرفوهوش, وممكن في بلد تانية لا شوفوا بعينيك ولا ما كتير منكم ما شافش الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ الالباني ولا الشيخ ابن باز ولا غيرهم من الافاضل ومن العلماء, لكن ما كان منهم من علم وما كان منهم من موعظة وما كان منهم من ارشاد. الناس بتستجيب له, مين اللي بيستجيب لهم؟ اصحاب العقائد يسمعون النداء, مش ارتباط شخصي. لكن كثير من الناس لا يعتبرون كلامهم ولا يرون الا انهم متشددين او انهم كذا او كذا من الامور الاخرى, لا داعي للذكر. ليه؟ لانهم مش لا يسمعون. انت ما تقول الامة يا امة ان ما كانش يبقى فيه تصحيح للخلل العقدي, دفع للغزو الفكري, قيام ونهوض بالنفس من خلال عقيدة فيها يقين بما وعد الرب واستقامة على ما امر. وانا ابقى عندي يقين بما وعد في ظل استقامة على ما امر, لكن احنا معظمنا عندنا يقين بما وعد ونحن ننام على بطوننا, مش مع استقامة على ما امر. ولن يأتي وعده الا لمن استقام على امره, والا فسيستبدل سبحانه وتعالى. فعشان تفهم الكلام مش متعلق بافراد, فلن تستجيب الامه وتسمع. فالعرب عرفوا كده كويس, ولذلك مهم جدا عندهم تخريب العقل من جهه والتفتيق وافقار الامه واذهاب ثرواتها وتبديد ثرواتها, فتظل الامه في الاخر ايه, ما نقدرش نروح فين, ما عندناش, ما نملكش, ما نسويش. فبقى لا في عقيده تستجيب وانا بقى في ماديه تعمل. فالامه المسلمه اللي بدات فقيره جدا, محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام خير من وطئ قدم الارض, كان يربط الحجر على بطنه من الجوع, ما كانش عنده اموال, ما كانش ملياردير, لكن صار ملياردير مش لنفسه, للامه. فاهم ولا لا؟ مات من فقره ودرعه مرهون عند يهودي في 7 دراهم اخذ بهم طعاما, فهم اخذ بهم طعاما لانه لا ياخذ الصدقه. فمش هينفع واحد مسلم يقول له لا انت عايز ايه ده مني انا, هو خد وياكل الصدقه. فاستدان ورهن درعه, لكن كان بيت المال في الوقت ده يعد الجيوش التي تغزو العالم. طب الجيوش دي منين بقى؟ من الشؤون الاجتماعيه والمعونات الشتاء. الجيوش دي من مال بيت مال المسلمين. قالوا منين بيت مال المسلمين؟ لا كان في بترول في الجزيره العربيه ما كانوش لسه اكتشفوه ولا شافوه, فاهم؟ ولا كان في استثمارات اجنبيه, لكن كان في ايه, كان في جهاد والاموال التي تاتي اما نفلا واما غنيمه. نفلا ما يسلمه المغلوبون دون قتال, وغنيمة ما يؤخذ منهم عنوة. فصار الفقراء أغنياء. أمة بقى لما تكون أمة اللي فيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, شوف عقيدتهم وثرواتهم عملوا ايه ثرواتهم بقى. كل ملين بيجي, كل درع, كل سيف يجي, كل حتة خشبة يوجهوها في مليمهم فيها في ظل عقيدة. فاهم ولا لا؟ مش تلاقي أمم عندها مليارات المليارات المليارات وبعدين عليها ديون ومخروبة ومش عارف ايه, والعمرة بتتدنى, والدينار العراقي تصدق الدينار العراقي كم؟ 4,500 قبل الحرب، مش بدأت دلوقتي، دلوقتي ممكن يبقى 45,000 بقى، 4,500 دينار بدولار واحد، دولار واحد. في سنة 80 كان الدينار العراقي بـ8 دولار، الدينار العراقي كان بـ8 دولار. النهاردة 4,500، يعني في شوال شوال دينارات، فهم؟ فتحولت لأمة فقيرة معهوزة، لأنها كانت أمة خويعة قليلا فبذلت. فلم تستخدم الأمة ما عندها من ثروة من حيث الاستخراج والعناية أو التوجيه والتنمية أو الإنفاق، ذلك التعامل بسبب رئيس في المعاناة المادية للأمة. فبدي ده أدى في النهاية إلى إيه؟ إلى أنصار الرجل الغني، الرجل الثري، إلى إيه؟ فقير يقول لك معكش 5 جنيه، ما عندكش قرض ميسر، ما عندكش قرض مجدول عشان نجيب قمح للناس، وجعلها من أقل دول العالم المعاصر نموا، نجعلها من أقل دول العالم المعاصر نموا. 2 من التعوقات المادية الهيمنة الاقتصادية للأعداء، الهيمنة الاقتصادية للأعداء. لازم تعرف ان الخلل العقدي اتبعه فساد في المسلك وحيرة وتخبط، فصار المسلمون كما لو لم يكن لهم منهج. يعني المسلمين، انا احنا ميج واحد يقول لي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي يفهموا ايه في السياسة، يفهموا ايه في الاقتصاد، يفهموا ايه في الاجتماع، معهم دراسات ايه؟ ده مش واحد ومية ولا معاه الابتدائية، والله ابو بكر معاه الابتدائية. لما واحد يقول لي كده فاهم، وما نقول له اه صح، لكن طبعا مثلا فلان الفلاني من اليهود ولا من النصارى من امريكان، ده استاذ مش عارف ايه، وده محلل استراتيجي، وده مش عارف بتاع اقتصادي، وده خبير او خبور مش عارف كذا، وده مش عارف ايه وايه، الكلام ده كله. لكن لا يدري المسكين والمساكين عموما ان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي كان منهجهم مستقى من القرآن والسنة، اللي الناس النهاردة بتعمل دراسات دكتوراه ليصل حجمها الى اكثر من 2000 صفحة، ومش كلام عجمي يعني. مثلا في جزئية من جزئيات القانون الجنائي الاسلامي، ويقول لك الموازنة بين العقوبات الإسلامية والقانون الجنائي، الموازنة تحس ان انت تقول ايه، تقول مثلا القانون الجنائي في الإسلام عاقب على الأصبع وعلى السنة وعلى العين وعلى قتل النفس وعلى الجرح وعلى إسقاط الجنين وعلى قتل الكبير وعلى كذا وعلى كذا وعلى إتلاف الدابة وعلى وعلى، عقوبات بقى بالنصوص، وفي المقابل القانون الجنائي عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. لم يوجد واحد عامل دراسة في قطر، دراسة محترمة يعني متينة، وراح بيشرح المشروع حاجات دي ليه؟ لأنه بيقول إنه بإذن الله لما يبقى فيه، وده سيأتي إن شاء الله تعالى وعلى يقين من ذلك، نسأل أن يرينا ذلك استقر عنا وإحنا أحياء قبل أن نموت، وإن أماتنا نسأله أن يميتنا على الحق غير خزاة ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. لكن راح بيشرح لما نشوف الحاجات دي ليه؟ لأنه بيقول لما يأتي الوقت فيرد الأمر إلى أهله، ودلوقتي الأمر موسد إلى غير أهله، فاهم؟ فلما يرد الامر الى اهله مش الى المسلمين، لان هم المسلمين هم اهله، ده شرع ربك وامر ربك سبحانه وتعالى. لما يرد الى اهله ساعتها هنحتاج مثل هذه الامور لتتواكب مع العدد الكبير والنظم الايه العالميه. بس ان انت مش هت ايه، مش هيبقى مثلا نظم بقى عالمية فيها تفتيتات وقوانين ومحاكم وأنواع من المحاكم، وانت دي بتقول له حديث صحيح في البخاري بس، لا، لازم يكون في نوع من التفتيت لهذه النصوص والجواهر بما يتناسب وإيه وعموم الناس. فدراسات ما شاء الله قوة إلا بالله تبين عمق الإسلام، وأن الإسلام جهل أهله هو الذي شوهه عندهم، وظنوا أن ما عند الغرب أفضل، وظنوا أن العلوم التطبيقية التي أنشأها الغرب اختراعا من زلالات أفكارهم بما أسموهم كذبا وزورا خبراء ومستشارين وعلماء وهم في الحقيقة جهلاء، لأنهم لو كانوا علماء لعرفوا أن الحق من عند الله وأن الحق هو ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لو كانوا علماء، لأن هم دول علماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم؟ وبالتالي كل من لا يعرف ذلك فهو ليس بعالم. من زي ده مستشار مفت أو خبير، هذا يروج على من لا عقيدة له، هذا يروج على من لا عقيدة له، وطبعا بيروج لأن الدنيا روجت فيهم. النهارده انت لما تقعد تقول بتسمع المغني مش عارف مين، طب المغني ده بيسمع له مليارات، بيعمل اغنية بيضربوا بعض عليها عشان يشتروها، فبالتالي هو رائج. الامور المقلوبة روجت للايه؟ للباطل. فلذلك رجع نظر الى كل ما هو اسلامي بايه؟ لانه متجني متخلف، لا ينهض الى العالمية ولا ينهض الى الحضارة، ولم يكن نظام دولة في العالم، في العالم بل ولا في الكرة الأرضية من يوم أن خلقها الله من زمن آدم، لم يكن نظام دولي محكم كما كان في زمن الخلفاء الراشدين، من حيث اتخاذ اتساع الرقعة وانتظام الدولاب الإداري، فهم؟ وانتظام مصالح الناس مع تعدادهم واختلاف ألوانهم وأجناسهم، فهم؟ مع احتواء وقيادة الكافرين داخل أراضي المسلمين، لأنه ما كانش كل مسلمين في أهل ذمة، فهم؟ دون أن تحدث فتن طائفية، ولا أن يحدث تقلب على حكام، ولا أن يحدث خلل في المطالب الناس، ولا اضطراب في الأوضاع الاجتماعية، ولا طبقية مترفة على حساب معدمين يأكلون الفتات. لم يكن هناك نظام حتى استقى الغرب مواطن الخير من نظم ذلك. ويمكن الحاجة اللي متعرفهاش ان مثلا ان خلدون له دراسة تاريخية ودراسة اجتماعية، ويعتبر امام الدنيا الان بالنسبة للغرب في كل هذه الدراسات، في مثل هذه الدراسات، ان هو استقاها من خلال التسريع الاسلامي والتطبيق العملي للخلفاء، والتطبيق العملي دلوقتي لما ترى الدنيا دولة، كلمة دولة فهم؟ مش قطر مش مقع، دولة كاملة كيان كامل، مثل ما كانت في هذه البقاع، مثل ما كانت هذه البقاع. وطبعا ده مش هينفع بقى ان ايه ان احنا نقعد نقول يعني عملوا اجدادنا عمل وعمل، واحنا ايه يعني فينا هذا القدر من الخيبة والوكسة، لان انت بتقعد تقول خالي عمل وعجدي عمل يقولك انت جاير، انت ابويا يعني جدك، ما جدك مات خلاص، المهم انت، المهم انت جدك وبعدين جدك، هتبقى عامل زي البني ادم اللي ملوش في الاسلام او ما بقالوش مله، ويقعد يقولك انا جدي من جد جدولي كان مسلم، طب انت المهم انت فين، ايه الحكايه؟ روح لك كده. ولذلك بنحب الاناشيد اللي تقعد تذكرنا بايه؟ بأمجاد صلاح الدين وسلح الطين عن أمجاد المسلمين، وإحنا هيبقى مبسوطين أول حاجات بتفكرنا بقى بكده. طب وإحنا مش مهم، المهم إن إحنا جدادنا إيه عملوا. الغرب بيفرح لما يرى إنه حول الأجداد كانوا عمالقة، فهم؟ ثم قهر الأحفاد حتى جعلهم أقزام لا قيمة لهم، لا دين ولا دنيا إلا من رحم الله تعالى، نسأل الله يجعلني وإياكم في المرحومين. المقصود أن النظم المسلمة نظم محكمة فيها كل ما يتخيله طالب لنظام، كل ما يتخيله طالب لنظام محكم يقيم الدنيا على خير ما يكون، لأن الله سبحانه وتعالى رسم المسلمين في كتابه، ومن خلال ما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما تنصلح بهم دنياهم لآخرتهم، المفهوم ده تنصلح به الدنيا للآخرة وليس الدنيا للدنيا. حتى وإن أصلح الغرب بعض دنياهم فقد أصلحوها على مقتضى فساد أخراهم، فهم؟ يعني حتى وإن كان هناك بعض إصلاح لدنياهم بعض فكان على حساب فساد أخراهم، أما في الإسلام فإصلاح للدنيا كلها وليس بعضها لتنصلح بذلك الآخر. فلما انقلبت الدنيا وصار الامور الاسلامية ما تصلحش للتفاعل الحضاري والتقدم، كانت النتيجة ان نفكر المسلمون في انهم يتعاملوا بما رسمه لهم الغربيون، فصارت الدنيا اقتصادا ربويا، اقتصادا قائم على المعاملات الربوية، صار المال دولة بين الاغنياء والفقراء لا يأخذونه الا بالربا، ليضيع جهد الاغنياء الفقراء دائما، ليضيع جهد. انا لما اكون راجل بدأت الشغل ب 100 جنيه وجبت شوية ليمون وبعتهم وبعدين كسبت 5 جنيه يبقى معايا 105، هجيب شوية ليمون ب 105 يبقى معايا 110. كلام لما اكون ال 100 جنيه واخدهم منك بالربا، في كل ما اعمل ب 5 جنيه اديها لك، كل ما اعمل ب 10 جنيه اديها لك، وانا عمال ازيد ايه؟ فقر. يبقى الجهد بتاعي يعني انا فقير وكمان يتقطع شيلي والفقر ما اتحركش زي ما انا فقير، وكل جهدي وحلي اللي اتهد راح لمين؟ راح للاغنياء. حرم الله الربا لئلا يكون المال دون بين الاغنياء. دون يعني ايه؟ متقلب. تلك الايام نداولها، المداولات تقليد دوران، فيبقى بس هم كده معاك 1000 جنيه لا يكتب معاك 2000، هو بس اللي انت الغالي هو اللي معاك فلوس. طب والفقير وعمال يسد الديون ويسد الربا ويسد الفوائد وما دخل احد في ربا الا ازداد مع فقره فقرا وهما، فقر وهم، والاخر السجن. ما يقدرش يسد والعمليه عماله تعد عليه، يبقى في الاخر ايه؟ السجن. فاهم؟ او تبيع اي حاجه حتى لو تبيع نفسك، زي ما الدول بتعمل من كتر الديون بتبيع ارضها وتبيع نفسها، ويشترط عليهم شروط، يشترط عليهم قوانين، يشترط عليهم نظم، ويوافق يبيع، يبيع عرضه. هيعمل ايه؟ الراجل الدين يقول لك تيجي، يقول له تخش بيتك يلاقيك على البلاط، كنبه بعتها والبتاع بعته وكله بيع والطبق بعته كل حاجه بعته، يلاقي بنتك يقول لك خلاص شغل دي عندي، سد شويه من اللي عليك، هي نفسك بتبيع عرضك عشان الديون المتراكمه. وده بيحصل مع الدول، تبيع نفسها وعرضها في مقابل سداد دينها، وما تسد بل تظل. فطبعا لما تبقى الدول المسلمة من جهة في الماديات، بقى نتكلم على المعوقات المادية، من جهة اهدار للثروات، ومن جهة هيمنة اقتصادية للأعداء. لقد تبين بوضوح لا خفاء فيه أن الأعداء قد أحكموا قبضتهم على الاقتصاد العالمي تنظيما إداريا وعملا ميدانيا وتسويقا تجاريا، إنهم قد استغلوا ذلك في التدخل في شؤون الدول الإسلامية، استغلوا تحكمهم في دائرة الاقتصاد في التدخل في شؤون الدول الإسلامية، فسخروا المجال الاقتصادي لتحقيق غاياتهم الدينية والسياسية والفكرية والاجتماعية. النهاردة المعونة ممكن تقدم لدولة مسلمة وتكون مخصوص عشان خاطر تنمية العلاقات بين الفتيات والشباب، او تنمية ثقافية. قرأت في الجرائد من كم سنة كده بتخصص عليه في جريدة رسمية، معونة للأزهر من امريكا تخصص لشراء وسائل منع الحمل، يعني المعونة لجامعة الأزهر تخصص لشراء وسائل منع الحمل. يبقى ده معناه انه بيحاول من خلال تصنيفه الاقتصادي انه يستخدم التصنيف الاقتصادي اطعم الفم لاستشف العين، يبقى لازم تغمض عن اي حاجة اعملها. يصل بالانسان الدنيء، عزو بنعتكم الله وحفظكم في دينكم واعراضكم وسائر عبادة من المؤمنين، يصل الانسان الدنيء انه يتنازل عن امرأته لمن يعطي الامال. فورد عليها مشاكل من هذا النوع، وكان الانسان يتخيل انها تقع في الدنيا. يعني ان كنت انا علميا اتصور وقوحها نظريا، ما كنتش اتصور انها تقع في مثل مجتمعنا، لكن تقع الى ان يسلم عرض امرأته لمن يدفع تحت ضغط الايه؟ العوز. هذا على النظام الدولي يحدث، على النظام الدولي يحدث. تجد الدولة ترتني في احضان دولة اخرى
على غير ما تريد في سياستها وعلى غير ما تريد في مجتمعها سنادا لبينها او هروبا من المطالبة او تحت الضغط الاقتصادي او ما شابه. فبقت امة من جهة ضيعت الفلوس اللي في ايديها وبقت شحاتة وهي اصلا اهل ثراء واهل غنى، وبعدين جه الداين بعد ما بدد لها وضحك عليها يتحكم لتحقيق غايات دينية وسياسية وفكرية واجتماعية داخل البلاد الإسلامية. أحكموا تلك الهيمنة فحكموا واستغلوها حتى وصلوا لكثير من غاياتهم، وبالتالي عجزت الأمة على أن تفكر في غير ورطتها. أما يكون واحد مديون والناس بتدور عليه وعليه حكم وتيجي تقول له إيه عايزك تعلم دينك وعايزك تدعو في سبيل الله، يقول لك يا عم الله يهديك، يا عم سيبني في حالي، عم شوف بس دين اللي انا فيه، ده انا بيدوروا عليا، ده انا مش لاقي حته انام فيها، ده انا بنام في الخرابه. يعني لا يفكر في دين ولا يفكر في عمل لله ولا يفكر في الامم كده. اما تيجي تقول للامه يا هدي يا امه وقوم يا امه وانفضي عنك غبار الذله واستمسكي باسباب العزه، تقول لك اما ايه، اما نلاقي ناكل، اما نخلص من الديون والوطأة والمعاهدات والانضاءات والقوانين. فهذا عائق عظيم وهو الهيمنة القضية العالم. ثلاثة، التخلف الصناعي. التخلف الصناعي وده عائق من العوائق التي جعلتنا نمد ايدينا دائما، ولو الغرب غضب علينا وقال لي تدهمش حاجة زي ما بيحصل كده، السودان مفروض عليها حصار اقتصادي وليبيا حصار اقتصادي والعراق حصار اقتصادي، كانوا بيعملوا ايه؟ طيارات تطلع مره واتنين، اما تيجي تبوظ مفيش قطع غيار يبقى الطيارات ايه؟ يضربوا فيها فراخ خلوها جنب الشقه. السيارات يرجع يركب الشميس. تليفونات يكلموا بعض بقى بالايه؟ بالاشاره. لان كل حاجه منين؟ من عند الغرب. التخلف الصناعي خلى الغرب يقول لك مش عايز تديني بترول ما تدينيش، مش عايز تديني فلوس مش عايز اي حاجه مش مشكله، بس انا مش هديك ايه؟ ما اصنعه. بعد ما رتب حياتك، ما احنا لو الام المسلمه عايشه بتصحى الفجر وتنام المغرب تخش كهرباء وبتشرب مزير مثلا يعني، وبتركب الحمار وبتحلب الجاموسه تاكل منها، الغرب مش هيبقى له سلطان. ده مثلا، هو مش معنى مش بدعو كده، لكن لا، ده الأمة المسلمة بقت أمة متحضرة، عندها كهرباء وعندها مروحة وعندها عربية وعندها كمبيوتر وعندها محمول وعندها وعندها حاجات بتدلك الأسى وعندها حاجات بتحمي وعندها وعندها وعندها. يجي الغرب يمنع منك ده، هتعمل انت ايه بقى؟ كده انت بتعيط، نقول لك طب خلاص نام المغرب واصحى الفجر واحلم الجاموسة واركب الحمار، يقول لك ده انت حضارة، ده كده احنا ايه؟ هتلاقي نفسك لقيت ذليله. لا تستطيع ان تفكر في ان تقوم بنفسك، ولا تستطيع ان تقول انا هنا ابدا باي كيان. ولذلك الغرب مطمئن جدا، وانه بيعتبر انه الكم واحد ملتحي دول لو كتروا او قالوا ولو كذا او كذا. الكلام فاقول ان الامة تعاني من تخلف صناعي مؤلم في جميع المجالات الصناعية. فإذا كانت الأمة قد أمرت بإعداد القوة المرهبة للأعداء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا كانت الأمة مأمورة بإعداد القوة المرهبة للأعداء فهي لا تملك ذلك. فأمة اليوم لم تعد لنفسها الغذاء والكساء وأدوات الحياة واحتياجات الدنيا، بل لم تعتمد على نفسها في شيء من ذلك، فضلا عن إعداد قوة ترهب بها عدوا من أعدائها. وده عنوان تخلف شديد، وطبعا ده عائق من العوائق اللي جعل الأمة تفكر في الاستقلال والمناواة ومبارزة الغرب. وده اللي جعل الأمة للأسف الشديد تنقلب من المقام المحمود إلى المقام المذموم. المقام المحمود وهو المجاهدة وهو الاستعلاء بالدين وهو البراء الى الله من الكافرين الى المقام المذموم وهو المسارعة الكافرين وولائهم والسير في اكنفهم واتباع ازياله. طبعا ده مقام مذموم لان ده مقام ممكن يؤدي بالامة الى هلكها وان تحشر مع اوليائها وان تتبع من ولدهم، والله لا يرضى الأمة بذلك ولم يأمرها بذلك. فالتخلف الصناعي يمنع الأمة، عائق معوق شديد. لما تقول الأمة، لو انت صرت مثلا مسؤول عن الأمة وبتقولت خلاص من الآن انا اتزير عن الأمة، ستجد نفسك معاق لانك محتاج السلاح بتاعهم ومحتاج السيارة بتاعتهم ومحتاج الآلة بتاعتهم، هتاخدها منه عشان تقتلهم بها؟ مش هيطيق مادام انت اعلنت ايه التزين والتميز، فبقى معوق ليك لا تستطيع الأمة ان تتزين، فبقت لابد انها توالي عشان يرضوا عنهم، فبقى معوق شديد. يتبعه معوق اخر وهو رقم 4، تضييع وتخريب الموارد الإسلامية كالزراعة والموارد المائية وغيرها. مش بس تخلف، ده حتى لو كان هناك مقوم من المقومات ومورد من الموارد الذي يمكن أن ينمو لمقتضى وجوده في المنطقة أو وجوده في البقعة المسلمة، تعمل أيدي التخريب لكي لا تنال بتعجب. الدول المسلمة لو زرعت طعامها وشرابها ستطعم غيرها فضلا عن الاكتفاء لنفسها، عن الاكتفاء لنفسها. لكن النهارده كل الامه بتمد ايدها تستجدي القوت الضروري، مش طرفي، الضروري اللي هو الايه، رغيف الخبز، تستجدي القوت الضروري. طب ايه اللي يمنع الامه انها تخريب؟ يعني واحد يقول له مصر مثلا زرع قمح وصالة سمك وربة بقر وفراخ في العشش والبيوت، هتاكل عيش وبيض وفراخ وسمك ببلاش باتنين جنيه كيلو سمك ورغيف بتعريفة، هو مش هيترمي. لكن النهارده رغيف بربع جنيه، ابنك الصغير عايز 5 قد كده، تلاقي نفسك اذا خدت المرتب ثلاث ارباع عيش، طب والربع؟ يجيب ملح عشان ما فيش، ما هجيب ايه، ما يجيبش حتى بيض. لكن لمصر لا فيها عيش ولا فراخ ولا بيض ولا سمك ولا حاجه ابدا. واحد يقول لي لا ده في سمك مستورد روسي والعيش مستورد، واحد قال لي ده في الفا ماركت بودرة طعمية جاية من أمريكا، والله مش بضحك، بودرة طعمية جاية من أمريكا، وجيش تقولي بقى قلت لنا ونروح نشتريناها ومش عارف إيه، ما أنا بقول كده من باب الخزي، معرفش بقى هل في برضه ترشي مخلل ومش أمريكي ولا لأ، معرفش، مع الحاجات دي أساسية بالنسبة لنا. هل دي أمة؟ ده أنت لو شفت شوية بنبرة في جبل هيجيبوا غنمايه يربوها وشويه بتاع يزرعوه ويحطوا بير يجيبوا ميه، برابره. مش امه ليها منهج، مش امه ليها هدف، مش امه ليها قياده، مش امه ليها شريعه محكمه. لكن العقل تخريب ده عشان يخدم الاعداء. وفي اشياء اعرفها من طبيعه شغلي بس ما اقدرش اقولها، بتؤكد ان كل ما يرجى منه اصلاح في جانب معين يعود على الامه، مش عليا وعليك، على الامه ككل بمصلحه، بيخرب. وتستعجب انت تقول طب ليه، طب فين، طب منين؟ محيط ناصر ثلاث ارباع السمك فيها بيموت لان مفيش قوه صيد وتجهيز، لانهم عاملين مصنع تجهيز السمك اللي بيعمل فيه يشتغل على 3-4 سمكات، يعني هو كله قد كده، والسمكة بتطلع من البحيرة دي قد الخروف، فاهم؟ فبيسيبه يموت طب ليه ما يعملش مصنع كبير؟ ليه ما يجموش؟ ليه ما تروحش انت حتى تشيل على كتفك وتاخده كده؟ ليه ما يكونش من اصلح ارضا فهي له؟ ليه؟ ما تعرفش جواب غير انه على مستوى مصر، مستوى ليبيا، مستوى السعوديه، مستوى السودان، السودان اللي ما فيش فيها ما اكثر منها بلد فيها ميه واكثر من، انتوا عارفين ان فيها عده انهار قرون نهر النيل، واخطر تربه على مستوى يمكن الكره الارضيه، ومع ذلك مش لاقيين ياكلوا. والجنيه المصري بيجيب مش عارف يجي يجي 1000 جنيه سوداني ولا 500 جنيه سوداني. الجنيه المصري يعني بروح على الجنيه المصري اللي هو 30 قرش، يعني مش بقى مش بقول الدولار عشان ما تجيش تقول لي ايه. لما الواحد بيقول يا رب بص ما بقاش الجنيه المصري زي الجنيه السوداني، بس الله، لانه انت عارف يا قدير هي مش سياسات حكومات ولا قرارات قرارات اقتصاديه، ده هو اخذ ربك عطاء او حرمان، بركه او محق. فاهم ولا مش فاهم؟ مش تقول الحكومه منهم هم اللي عملوا وضيعوا الجنيه، هم ما هي صور كلها صور وشخوص، لكن من المقدر؟ الله سبحانه وتعالى. صور وشخوص وابتلاء البعض بالبعض، لكن هو الله سبحانه وتعالى الذي يفعل، هو الذي يرزق، وقادر يخلي الجنيه ب10 دولار ب1000 دولار، وقادر يخلي الجنيه بمليم ملوش ثمن. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تنزل مية مباركة على أرض مباركة تلاقي سدان بيطلع أصنام، فهم؟ تنزل مية مجاري على أرض كلها سماد تلاقي السدان مجارش الفلوس اللي صرفت فيه. فهم ولا لا؟ فهو أمر ربك سبحانه وتعالى، أمر ربك سبحانه وتعالى اللي بيجعل الأرض مباركة طيبة عشية فيها خير، أهلها فيها خير، أو يجعل غير ذلك سبحانه وتعالى، وأمره الذي لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى. لكن الناظر في طريقة إدارة الأمة لمواردها، مش بس تضييع الموارد، مش بس التخلف، التخلف ده ممكن يتعالج، لكن التدمير معناه إن كل ما واحد يحاول يعالج حاجة يروح إيه؟ عاملين له فيل يبوظوا له اللي عمله. اللي بوظوه العمل ليه؟ لانه لئلا تقوم للامه قائمه، لئلا تقوم للامه قائمه. فالناظر في طريقه اداره الامه لمواردها يشعر بان هناك يد تخرب لا تعمر، فالكيانات الزراعيه اصبحت تستجدي من عدوها قوتها. احنا كنا بنقول مصر بلد زراعيه والقطن فيها الذهب الابيض وكان مش عارف ايه وكان بتزرع كذا كذا وتصدره كذا وكذا وتصدره كذا. عارف مصر كانت بتصدر مش القطن بس، يعني مثلا في حاجه اسمها الزيوت العصريه النباتيه، كانت مصر تعتبر من الدول الاولى عدد الاولاني ثالثه او رابعه صدر هذا. النهارده مصر ما بتصدرش من هذه الاشياء ما يمكن ان تصدره دكانه في الزيوت العطرية النباتية دي. القطن اللي هو يعتبر كان مصر بتصدر ربع ما كانت بتصدره أيام الملك، أيام ما كانت مصر 20 مليون، لما بقى 80 مليون بقى بتصدر ربع الكمية اللي كانت بتصدرها ما كانوا 20 مليون. ده اسمه ايه؟ إهدار، تخريب، عدم نظم، عدم إدارة، سوء إدارة. هالكيانات الزراعية أصبحت تستجدي من عدوها قوتها قوتها، والأمة التي يحيطها الماء من الداخل والخارج. العراق البلد الوحيد اللي فيها بترول ومية، لأن الدول العربية قسمين، دول فيها مية فيهاش بترول، فاهم؟ زي السودان ومصر وما شابه، ودول فيها بترول ما فيهاش مية زي الكويت والسعودية. العراق الوحيد اللي فيها مية وبترول، ولذلك ربطوا عشان يخلوها تركع ويسلوها ويعملوها ولاية أمريكية على بعد. الأمة التي يحيطها الماء من الداخل والخارج تعاني من أزمة مياه طاحنة، تعاني من أزمة مياه طاحنة، والأرض التي تختلف الآن بطول آلاف الكيلومترات تعاني من الفقر الشديد. يبقى أنت واقف على نهر النيل وأنا ألاقي سمكة ولا لاقي رغيف عيش ولا لاقي حته مزروعه، لكن تلاقي مركب بتغني، ها تلاقي اسفلت وفندق قد كده خرسانه. طب وبعدين هتاكل ايه وتشرب ايه؟ الغرب هيديك، فده بيهلك الامه ويعوقها. لو طلبت من الامه انها تقوم مقتنيات التخريب والتضييع للثروات، كل ما تحاول تقول حاجه ايه تلاقي نفسك في تخريب. نكمل بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. ما من المعوقات، خمسة من المعوقات المادية: تضييع الموارد والطاقة البشرية وعدم استثمارها واعتبارها عالة. الدول الأوروبية تعاني من الانقراض وتناقص عدد السكان، وهي ظاهرة يعدون لها العدة، وترتفع أصواتهم بدية معالجتها، وإلا جاء الوقت ولو بعد مئات السنين وتلاشوا. في سويسرا يعطون الزوجين أو حتى المرأة بمفردها التي تأتي بمولود ميزات كثيرة مغرية، وكذلك في غيرها من دول أوروبا كأسبانيا وغيرها. وفي الدول المسلمة تعتبر الزيادة السكانية مشكلة كبيرة، وذلك لعدم استغلال الطاقة البشرية التي هي قوام الأمم ومهيتها. لو سألنا سؤال يا أخوان، ما هي أعظم ثروة للإنسان؟ الإنسان نفسه، الإنسان نفسه، لأنه أيوة نعم الإنسان نفسه، الإنسان نفسه. فالإنسان هو أعظم ثروة في الدنيا. الله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبالتالي فعندما تعتبر الدول المسلمة، بالذات الدول المسلمة، وبالذات الدول المسلمة، أن وجود الإنسان كارثة، وأنه الدول المسلمة تحلم باليوم اللي الشعب يقل نصه يقل ثلاثة ارباعه، وده الحقيقة يذهب بماهية الأمة، يذهب. في المقابل الغربيين بيعتبروا ان الإنسان هو القيمة، وان كل ما كل وجود مادي هو خادم لهذه القيمة. فالإنسان هو الشعب، وهو العالم، وهو الطبيب، وهو الزارع، وهو الصانع، وهو الجندي المدافع، فهم؟ وهو المستخرج لكنوز الأرض ومستثمرها. فلو فنى الإنسان، الأشياء تبقى قيمتها إيه؟ ملهاش قيمة. وبالتالي لما لم تهتم الأمة المسلمة بمواردها، والذي من أعظمها الإنسان نفسه، صارت تعتبر الإنسان عالة. الدول الغربية بتدور على السكان. يعني في القانون السويسري بيقول ان المولود اللي يولد على ارض سويسرا فهو مواطن سويسري ايا كانت جنسيته، ما دام اتولد، فهم؟ وطبعا القانون الامريكي الى حد قريب، ها، ويختلف من ولايه لولايه بعض الاحيان، نفس الايه؟ ان يتولد على الارض يبقى هو جنسيته من هذه الارض. ليه؟ بحثا عن تكسير العدد، وبعدين يعامل كمواطن ويعلم وينمى ويرجى فيه مفكرا، يرجى فيه معلما، يرجى فيه عالما، يرجى فيه كذا، يرجى فيه كذا، في ظل أرضه. في المسلمين لا، المسلمين فكروا أكثر من مرة في الدول المسلمة أنهم يعملوا قوانين تعاقب اللي يجيب أكثر من ولد، تعاقب. وده موجود في بعض الدول الشيوعية زي الصين، اللي يجيب أكثر من اثنين بيعاقب. والعقاب نوعين: عقاب لانه يحرم من ميزات، او ان عقاب انه يفرض عليه غرامات ويفرض عليه قيود واشياء، فاهم؟ طبعا الدول الشرعيه لما تفكر بالطريقه دي يبقى شيء ايه؟ منطقي، لان دول قوم لا يعقلون، صح ولا لا؟ لكن لما الدول المسلمه اللي عارفه ان الانسان ده هو اعظم قيمه، هو العبد لله، هو المؤمن، هو اللي بيحمل، هو الخليفه الذي استخلفه الله في الارض،
هو الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى لهذا الإنسان باعتبار مسلم مش باعتبار غير ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرجه لعباده، الله لم يخرج هذه الزينة ولم يخرج هذا المتاع إلا للمؤمنين. والآية دي استدل بها ابن تيمية على أن من أسرار حل الأمثال والغنائم هي أن الأموال والمملوكات والمتاع يعود إلى أصحابه أصلا، يعود إلى أصحابه أصلا. ليه؟ لأن الله الذي خلق هذا المتاع وهذه الأموال لم يأذن فيها إلا للمؤمنين، فما تغتنم من الكافرين وترجع للمؤمنين يبقى حصل إيه؟ حصل تصحيح للوضع على وفق ما شرع الرب جل وعلا. المهم هو أن تعرف أنه من المعوقات الكبيرة الشعور الذاتي بأن أنا حمل، أنا كبني آدم حمل. طبعا ده معناه ان انا هفكر اشيل حملي ده قبل ما افكر اعمل ايه وقبل ما افكر انطلق، وده طبعا ضريبة الخلل العقدي صح ولا لا؟ لانه اعظم نعمة ينعم الله بها عليه على العبد ماديا هي الولد، ماديا. يعني انت مثلا راجل يجيله ولد، ولا راجل يجيله 1000 جنيه، ولا راجل يجيله بقرة، ولا راجل يجيله أيهما أنعم الله عليه أكثر من الآخر ماديا؟ من رزقه الولد، لأن الولد مادة وقوة ومتاع وآلة وعون وزخر في الآخرة، شكله ولا إيه؟ وزخر في الآخرة، ده مش موجود في الولد، لكن 100 جنيه ممكن تروح منك وتبقى وبال عليك في الآخر. لا في منصفهم مين؟ في منظور مين؟ في منظور المسلمين مش منظور الغربيين. فعرفوا قيمة الإنسان وبدأوا يدوروا عليه بأي ثمن وخايفين من الانقراض. أثمانية تتناقص كل 10 سنوات 4%، تتناقص مش تتزايد. يعملوا إحصاء كل 10 سنين يلاقوا في نقص 4%. يعني بحسبة بسيطة كده على مدار مش عارف كم 100 سنة كده ممكن إيه يتناشى، مش بيزيدوا، فاهم؟ لا، مصر بتزيد سنويا 2% من 1.6 ل2%، فدي مصيبة وكارثة كبيرة. عشان كده بيصرفوا أكثر من ثمن العيش على انظر حولك ومش عارف وما تخلفش تاني ويا بصويتك في عيال ومش عارف وكده. ليه؟ لأن مصايب، عمال يجيبوا مصايب، يجيبوا مصايب، فإن مصر ما شافتش المحمول إلا لما بقى عددهم كبير، وإما كان عددهم صغير كانوا بيناموا من المغرب. يعني التقدم والحضارة جاء على وش الكسر، لكن كسرة غثاء كغثاء السيل، حمل بينظروا لهم حمل. لو البشر دول علموهم وثقفوهم وربوهم إمامية وربوهم تربوية وربوهم عسكرية، لو ربونا عسكريا حتى أجروهم جنود. تعرف ان في دول من مواردها تأجير العسكر؟ يعني انت من مواردك مثلا البترول مش عارفه ايه والقناة السويس، في دول من مواردها تأجير العسكر بيسموهم مرتزقة، بحيث امريكا لما تزين وعايز شوية جنود ولا مش عارف ايه تروح جايبة من البلد دي ايه شوية جنود. ودي منها كوبا ومنها بعض الدول في امريكا اللاتينية وبعض دول افريقيا، بس انا مش معنديش معلومه في افريقيا، لكن عندي معلومه في الدول الثانيه دي انها بتربي عساكر عشان تأجرهم زي الفتوات كده زي العساكر، بتخش الجيش والجنودي انت. حتى بعض الجيش يقول لك ايه؟ يقول لك وهذه فرق من المرتزقه في بعض الاخبار كده ونشاط الاخبار، يعني معناه ان ايه؟ ان ده مش امريكي او مش بريطاني، ده من الايه؟ من العساكر. كلمه مرتزقه يطلقوها على ايه؟ يعني حتى قدروا ان هم يربوا الناس اللي عندهم ويستعملوهم، فاهم؟ بدل احسن ما يأجروا خيل او يأجروا حمير فهم بيأجروه. ده مثلا مش بقول كده ان دي قيمة المسلم، اوعى تفهم كده، انا بقول مثلا ان حتى التنمية البشرية
خليتهم لهم ايه؟ انهم يعتبروا ان دول عمال او ان دول جنود يتدربوهم عسكريا تدريب عالي ويأجروهم، والواحد ليه قيمة قد كده كذا 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 ومكافآت على حسب. ولعلمك العراق كان بيقاتل كثير جدا في الجيش اللي دخل العراق، كان منهم كتائب مرتزق. كتائب ايه؟ مرتزق. وبعض الاسرى اللي اثروهم وعملوا معهم محادثات عرفوا منهم ان هم ايه؟ مرتزق. يعني من ايش انت مرتزق عن ايه؟ يعني من الذين يؤجروهم. والمرتزق نوعين، منهم من يؤجر نفسه منفرد، ومنهم من يؤجر نفسه كتائب من الدول. المقصود ان عمر ما كان الانسان في خلق رب العالمين الذي كرمه الله تعالى بادميته وسخر له ما في السماوات والارض جميعا منه، عمره ما كان كارثه ولا كان وبال ولا عيب. لكن الدول المسلمه هي الوحيده التي تعتبر ايه ابنائها، او تعتبر المسلمين، او تعتبر الشعوب مالها عاده. واحد يقول لي يعني الوقت يخلف مثلا 5 عيال مش لاكل يا اخي انت لا تاكل او مش لاقي تاكل، الله عز وجل يقول نحن نرزقهم واياك. ودي مسألة عمري ما قلة الأولاد أغلت ولا كثرتهم أفقرت، بل إن الرجل لا يرزق بولده. يا ناس ابنهم كان سبب إنه يشجوا ويلبسوا كويس ويأكلوا كويس وهم عواجيز، بعد ما عاشوا سنين عمرهم كله في الفقر وقلة العيش، ويجعل سعادة بعض سعادة دنياهم في ولدهم رقم 5 ولا رقم 7، ان الولد اتعلم وراح سافر بره ومش عارفه ايه وبنى بيت وحجج ابوه وحجج امه ولبس امه هدوم بعد ما كانتش تلبس غير ولبس ابوه حذاء اللي كان طول عمره حافي، وكان والولد ده هو اللي ممكن يكون كان امه عماله تاخد برشام وتاخد وسائل عشان ما يجيش الولد ده بالذات. لا قصة الاولاد افكرت ولا قلتهم اغلت. وما يقول ذلك إلا صاحب عقيدة. أما صاحب الماديات وعابد الدرهم والدينار يقول لها أكلهم منين؟ أجيب لهم منين؟ سأل واحد السلف ماذا تصنع في أولادك وقد تركتهم؟ قال لم أكن رزاقا إنما كنت أكالا. لم أكن إنما كنت أنا وإنت إيه؟ أكلين. وإنك أجيب لكم منين؟ انا باكلكم، انا تعبت عليكم، انا مش ملاحق عليكم، مش ملاحق انت لغه الارباب. وتلاقي الواحد من دول يتسجن ولا يموت عياله تعيش احسن مما كان موجود. طب مش انت تقول اجيب لكم منين؟ يعني انت لما تروح مفيش حاجه هتيجي. انما كنت اكالا ولم اكن رزاقا. ومن يوم ان اعتبرنا ان الانسان عاله انما انهزمنا في انفسنا. بس ايه احنا انهزمنا؟ الواحد مني تلاقي اخواته في البيت 3 4 5 يقول لك ربنا قال لي منكم ايه كل ده؟ انت رضا ايه ده؟ كنت بتخلف ده كله ليه؟ لكنه لو البيت ده في صلاه في صيام في عقيده في ايمان في توحيد لا يعبؤون بما ياكلون ولا يشربون انما يعبؤون بما يدينون. لا يعبؤون بما ياكلون ولا يشربون. النبي صلى الله عليه وسلم معلمش اولاده في المثل اللي فيه، ولا دخلهم الجامعه الامريكيه، ولا عاش في فيلا على البركة على النيل، ولا عاش في القفص، ولا انما كان ينام على حصير من ليف اثر في جنبه. رب الله عليك، الا تتمنى ان تكون اظفر في اصبع من اصابع قدمه؟ عليه السلام. الا تتمنى الواحد لو كان في قمة في رأسه فتمنيت أن أكون قمة في رأسه لالتصاقه بذلك الجسد الشريف المبارك الذي هو خير ولاقى القدم من وسط الأرض، والذي كرمه مش أنا وأنت اللي كرمناه، إحنا نشبه على ما كرمه ربه، مش إحنا اللي كرمناه، الذي كرمه ربه سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، صح ولا لا؟ ونحن إنما نقر بذلك التكريم ونشب من خلال هذا التكريم، فلسنا ليس الأدنى هو الذي يكرم الأعلى. شفنا لما كرم محمد صلى الله عليه وسلم، نحن بنتفسح
فيما كرمه الله به ونقول يا رب ارزقنا شفاعته. مش نقول احنا اللي كرمناه واحنا لا، الذي كرمه الاعلى صح لا، لكن الادنى انا وانت لا يكرمون الاعلى، محمد صلى الله عليه وسلم فهو اعلى الخلق واعلى البشر عليه الصلاه والسلام. لم يكن ينال من الدنيا شيء ولم يعبه. هل ترون ان احدا في العالمين من الكافرين هم المسلمين الكافرين اعابه بفقره وقال لقد كان يضبط الحجر على بطنه؟ بل كانت هذه منقبه يستشعرون امامها الخجل انهم لا يستطيعون ان يحيوا هذه الحياه. حتى الذين تشدقون منهم بالصلاح والذين تشدقون منهم بالبابويه والامامه يحيون ارفع من حياه الملوك، فهم لا يستطيعون ان يحيوا حياتهم ابدا، فما يستطيع احد ان يطعم بذلك. لكن احنا الذين عبدنا الدرهم والدينار دون ان نشعر صرنا نقول نجيب منين، كلكم منين، اعمل لكم ايه، واحنا جوزها مصمم طلاق يتنزل لبطنها طلاق. طب وايه السبب؟ مرتبه على قد وعمل مشكله ويا طلاق يا كده مرتبه على قد. وما يدري المسكين انها فتنه ابتلاه الله بها ليرى ايمانه فان اركس على عقبيه. وسقط في الاختبار لانه تعامل وكانه هو الرب، فهم الله. وقد يكون فرجه ياتي مع هذا الولد، لان الله يقول نحن نرزقهم تاكل جنبهم، بتاكل جنبهم مش بياكلوا جنبك. لو واحد كان طالب وتخرج وتوظف كان جربوع ولما خلف الجربع راحت شويه، طيب لما يقول نفسه يبقى ده ايه؟ طب ما هو كان موجود، طب ما انت كنت بطولك وعرضك وبالك في دولك كان 25 سنه ولا اكتر ولا 30، ها؟ اشمعنى الجربع ما راحتش لما الاولاد جم؟ نحن نرزقهم واياكم. فهذا مفهوم لا ينبغي ان يكون عند المسلمين. ستة، الخلل الشريف في الإعداد والتدريب العلمي والعملي والعسكري. الخلل الشريف في الإعداد والتدريب العلمي والعملي والعسكري. هل تتخيل أن البحث العلمي ونظم التدريب ونظم التطوير في جميع الصناعات أو الأوجه البحثية والعلمية تستغرق أكثر من نصف ميزانيات الدول الغربية؟ نصف ميزانياته. بينما في الدول المسلمة لا تقام الجهات البحثية والعلمية إلا على سبيل التكميل، الشكليات فقط. الشكليات أنا بتكلم ده من خلال كمكان بعمل فيه كمجال ده تخصص. إنك تجد إن البحث العلمي لا يجد له صدى في المجتمع المسلم إلا من رحم الله، بحوث ودراسات وشهادات بالأعداد في مجالات مختلفة، مجالات زراعية، مجالات طبية، مجالات هندسية، مجالات صناعية، ما أي مجال ليس لها مصير إلا رفوف تضع عليها وأوراق تسجل لأصحابها بألقاب وشهادات فحسب. أما التوصيات التي تخرج بها الدراسة وقد يشاد بالتوصية، أنا ليه تجربة خاصة وكان في دراسة الماجستير وكان لها كان موضوعها إلى حد ما حساس وخطير، وكان له توصية حتى أن هي نشرت في نشرة المركز الدولية مركز البحوث، ومع ذلك لم يلتفت إليها أحد ولم تكن إلا أنها تحدث على رف وأنا حتى الدرجة وخلاص. وكان الواحد فاكر نفسه ان هو هيبقى اديسون بتاع المسلمين، لا يخترع حاجه ويعمل حاجه والناس تهتم. فلما تعامل مع الواقع وشاف لا في النهايه، لدرجه ان واحد جات بيقول لاساتذته ان مش عايزين يعمل بحث ده او عايزين ده مجرد ورق نخلصه عشان خاطر الترقيه او عشان خاطر خلاص يعني ايه بقت عن مكشوف بقى عن مكشوف كده يعني بقت لا محتاجه انك انت تؤمل ولا تفكر ولا ليه، لانه مفيش
مجال التدريب والتخطيط والتطوير، وانك انت تستفيد من الشواذ اللي عندك. رقم كل واحد يحس بنفسه بقيمة علمية او يحس بنفسه بالمكادر يدور على شركة يهودية، شركة امريكية، شركة سويسرية، ويعقدها ويبعد بفلوس ويبعد ده عشان يشتغل بره. يقولك انا بقى لا حتى لاقي حاجة اعملها حتى لاقي. وفي النهاية تجد ان كل هذه الامور والعقول وبعدين لما احنا نسمع عنه ان هو يبقى مشهور في الغرب نقول ده مصري او ده سعودي او ده يمني او ده سوداني، فهم؟ مجرد كده بس. فاستفدت منه ايه؟ او يعني استفدت للامه منه ايه؟ لا، لكن مين استفاد منه؟ اليهود، فهم؟ وعملوه نجم، نجم ليهم. وانت كلك تغنيله وتجيبه هنا تعمله حفلة راس، تجيبه رقاصة يتفرج عليها، هو ده انت ايه كده ايه؟ كرمته وعملت انت اللي عليك. هل تتخيل ان العيل عنده 10 سنوات في كندا عمل برنامج كمبيوتر باعه للشركات بأكثر من 12 مليون دولار، عنده 10 سنوات، عنده كمبيوتر في البيت وقاعد يعمل برنامج تسويق ودعاية، وباعه للشركات الكبرى ب 12 مليون دولار، فاهم؟ هات لي واحد بقى هنا شغال واخد حاسب آلي، واخد ماجستير، واخد دكتوراه، عمل برنامج بعد اتاخر قرش. ده مش معناه ان مفيش ناس، فهمش كلامي غلط، انما مفيش اهتمام، في خلل شديد، لكن في ناس ويقولهم افضل بامكانياتهم افضل. ودي اللي تقوله يقولك انا شغال في امريكا، انا شغال في كندا، انا شغال في سويسرا، انا فاهم مصر بعمل برنامج واصرف عليه قد كده، والاخر يطبعه على الصورة بخمسة جنيه على رصيف، ومحدش يهتم بيه ولا حد يعمل بيه ولا حد يتسوى بيه وخلاص. فما ايه، ما عندوش استعداد، خلل شديد في الاعداد اللي يجعل البشر ليهم قيمة. فطبعا انت لما يكون في خلل في الاعداد والعدد بيزيد تعتبر ان البني ادم ده ايه؟ عالة ملوش قيمة. ايه قيمتك؟ حتى لو بقيت دكتور ما بتعملش حاجة، ما عندكش قيمة، ملكش تنمية، لانك مفيش اعداد، مفيش تطبيق، مفيش تدريب. ولكن يقول لك الطب بره متقدم، فهل اعطيت الاطباء في الدول المسلمة فرصتهم وعدتهم ودربتهم واعطيتهم نفس الفرصة بل اقل منها ان شو نفسها؟ لا ابدا ابدا. ليه؟ لانه مفيش اهتمام. ففي مجال التدريب تبين ان التدريب في عالمنا الاسلامي يعاني من خلل كبير لفقده الفاعلية والبسه الظاهرية. مجرد انت تقول عندنا جامعات، مراكز بحوث، عندنا كوادر، عندنا مفكرين، عندنا خبراء، عندنا شكلين، حتى في التدريب العسكري لانه تدريب بدني في معزل عن التدريب الروحي والنفسي. يعني ايه اللي بيخلي القيادات ما بتبقاش او بيخليش البشر عندهم هم؟ العساكر بتخش الجيش، من اول ما يخش الجيش يدور على وصفة عشان يعطي بيته، اول ما يخش ويبقى عايز يهرب من تدريب السلاح، وعايز ياخد اجازة ويعمل مرض وعايز يهرب. لو هذا الرجل الجندي يعرف ان هناك قضية وهدف، ويعرف ان هناك حماية امة، ويعرف ان هناك قيام امة، كان هيتسابق ويتصارع ان يخش الجيش، مش يهرب منه، صح ولا لا؟ وبالتالي ممكن جدا لبصيته مع الاثنين ضباط يتخلقوا، لا انت اللي تروح انت مش تروح، انا مراتي بتولد انا مش فضيلك، انا المهم ايه؟ يعني حتى القيادة. فأي تدريب بدني في معزل عن كيان روحي لازم يحصل منه هروب، لازم يحصل ايه؟ هروب. انا موظف في الحكومة، انا احس ان انا اخر الشهر هدوه ثلاث تعريفة واتعب على الفاضي، يبقى اروح الصبح الساعة 8 بعد ما امضي في الدفتر اقول لهم ايه؟ انا اروح اجيب سندوتشين فول. منين؟ من منوف. مدير يتصل بي ورئيس بيجيب سندوتشين، طبعا سندوتشين كل يعني معناه انه ايه، بس هو لما يجي ما يجيش بقى ثاني يوم الصبح يقول مش انا هجيب من المنوف، في راجل هناك بيعمل طعميه محترمه في المنوف. فعبال ما رحت وجيت كان الساعه بقت 2:30 ويمضي انصراف ثاني يوم ما عندوش ولاء. ايه القضيه اللي بيخدمها؟ وشاف رئيسه بيسرق ورئيسه بينهب وهو مش عارف ايه وهكذا. اي تدريب بدني، اي عمل بدني في معزل عن الروح، فاهم، لازم يهرب منه الانسان ويدور على اي عذر يهرب منه. لكن لو كان في ظل الكيان العقدي في ايه بيتنافس، لانه اعلم انه بيعمل ده لله سبحانه وتعالى وصاحب قضية وهدف. اللي مخلي القضية امامه والهدف متجلي بين عينيه ايه؟ الكيان الروحي العقدي. فاهمين ولا لا؟ فطبعا لما تيجي تضرب عساكر فيهم بيهربوا مش عايز يتدرب، تدرب عمال مش عايزين يتدرب، تروح دورة تدريبية مثلا في جميع الاعمال مثلا البحثية او التدريب كده، مع كل فترة كده جولات تدريبية دورات تدريبية. قالوتني تعال بص على الناس، تلاقي اغلبهم بيبقى همه انه ايه، انه يمضي، انه حضر الدورة، لان الدورة دي هيطلع بيها شهادة ولو شكلية رمزية يعني، وليها مكافأة فاهم، وليها كذا وليها كذا وليها بدل انت قولي كده. فايه عايز طبعا، لو المهم ان هو ايه، هي الدورة مثلا كم يوم، 15 يوم حضر، فممكن يمضي تمشي. الدورة دي معناها تنمية ثقافية وتنمية علمية وتطوير في عمله فاهم، وزيادة كفاءة في التخصص اللي هو فيه، دي معنى دورة. لكن هو مفيش مفيش، ودي مسألة معروفة ومشهودة. فغياب المقصود العقدي اللي بيحيي الروح هو اللي خلى البدن في معزل. فمثلا لما بيجي يعمل بقى في وهو معزل عن الروح بيفكر في العذر والهروب بأي شكل كان. حتى في التدريب العسكري، لأنه تدريب بدني في معزل عن التدريب الروحي والنفسي، مما جعل المتدرب جسدا بلا روح يتحرك آليا دون تمعن أو نظر. وظهرت الازدواجية في أساليب التدريب ووسائله، كما ظهرت العشوائية في التخطيط والتنفيذ. كل ده واضح في الدول العربية وفي الأمة المسلمة، كما لا يعرف المدرب ولا المتدرب في كثير من الأحيان لماذا يتدرب إلا أن يكون له بمثابة الوظيفة. ما تعليم، ودي أوامر علينا، ودي أوامر عسكرية، أو دي أوامر الشغل، أو دي لائحة الوظيفة وبس. فأنت بتيجي تسأل ليه وعشان إيه وإيه الهدف، مفيش جواب غير إن هي إيه، هي دي الوظيفة، وظيفتك كده اعمل كده وخلاص. وطبعا بيعمل خلل كبير، حتى لو كان في نظام تخطيطي او نظام تدريبي كويس، التنفيذ مبقاش كويس، لان اهله مالهم ايه، غير حازمين غير مهتمين. وطبعا الخلل الشديد في التدريب والتعليم في الجانب العملي والعسكري والعلمي كل جوانب بيعني يخلي في النهاية ايه، امة ايه، خيرة. لكن شوف مثلا تلاقي البنت اليهودية، انا مش بقول كده على سبيل التفضيل، انا بقول كده على سبيل التحذير، حتى يعلم المسلم ان هو تدنى لما طرق قوامه العقل. البنت اليهودية ممكن تكون تعمل بالدعارة. هناك اليهود في دولة اسرائيل بيظل الاحتياط لحد سنة 60، في الجيش المصري حد سنة 30، أصرعي؟ ها؟ ها؟ 60؟ يعني 60 بعد المدة. طيب هو المدة انت بتخلص جيش 21 سنة او مثلا 26 سنة او 27 سنة حسب تعليمك، فمثلا 30-35. اسرائيل الجيش بيتم احتياط لحد 60، كل الناس. وكل سنة بيعمل تعبئة احتياط لتدريبهم على ما استجد من سلاح، لان طبعا الدبابات بيجيب ايه، يعني جيل متقدم، المدفعية جيل متقدم، البنادق جيل متقدم. فطبعا بتاع الاحتياط ده لو قاعد ويجي مثلا مدول للحرب هيجي لها بندقية غير اللي ايه للضرب عايزة بيحصل معاك. انت بيضغط الاحتياط تبص البندقية كده بتنسى دي ايه، مش عارف دي بندقية ولا دي دولاب ولا دي بتاعت ايه، مش عارف انت دي ايه بالضبط. المهم تروح الاحتياط تدي السول 5 جنيه وتقول له لو حد سأل عليا اقول له ضغط المية ولا اي حاجة. هنكش هدف. ولو السؤال دخل الصبح هتلاقي نفسك بتجري تجري فين مش عارف، جايزكم بتجري جواه قصد فستهم بتجري لحياته ما تعرف. والجري كل الجد كل المجدع كان زمان نصها دلوقتي مع كلها صلى الله عليه وسلم. 60 سنة. طب دول ايه بقى؟ كفار مشركين لا يأكلون الخنازير عبر الطهور، لكن عندهم عقيدة باطلة دانوا بها وجعلوها هدف، او جعلوا مقتضى عقيدتهم هدف اللي هو اقامة دولة اسرائيل الكبرى وما شابه. من احق بهذه القوة ومن احق بهذا المسلك؟ اصحاب الحق، اصحاب الدين الحق، اصحاب الرسالة الخاتمة، اصحاب الدين الذي لا يرضى الله غيره. لكن مفيش، فطبعا لا مفيش. حتى لو في تخطيط هي مجرد على الورق، ممكن نعمل كده اسم بياني على الورق ونقول لك وعندنا خط قال التدريب قائمة على كذا وألف وبه وجين ودال مش عارف نعمل ايه. الله أكبر، ايه ده؟ وبعدين الناس تاخد دورة على المرسوم على الورق ده، وبعد ما تعمل لهم امتحان تلاقي ايه الورق كله ابيض مش عارفين حاجة في حاجة. امال ايه اللي المرسومات الهندسية دي معمولة على الكمبيوتر بالورقة والقلم كده كويس عشان تتقدم الشهادة وتمضي عليها والجان ومش عارف ومنظر خلاص. لكن لا، هم هناك تكون بنت تعمل في الدعارة وتلاقي جندي اسرائيلي مقاتل، جندي اسرائيلي مقاتل. سبعة، القوة العسكرية للأعداء وبقاء شديد عند المسلمين. طبعا من المعوقات المادية انه الأعداء طبعا أهم ما يشغل الأعداء قوتهم العسكرية. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، عشان كده بيهتموا جدا بالمدرعات والدبابات، فاهم؟ بحيث إنه إيه يمشي بالدبابة أو المدرعة يبقى ماشي جوه إيه؟ ها جدر محصنة، جدر محصنة. يعني كل ما يعملوا صاروخ يخلق طريق الدبابة يروح عاملين جدر. لدرجة عملوا دبابات أمريكية الجدار بتاعها أكتر من 90 سنتي، تخنته من أنواع معينة من الفولاذ عشان الأرضيين ما يسترقوش، عشان يبقى في جدر بحيث لما يمشي يضرب بالنار من جوه بالمنظار وهو قاعد جواها ما يطلعش راسه ما يطلع حتى ما ياخدش نفس، إن هو لا يستطيع إلا ذلك. ولو طلع راسه ولقى مثلا الناس تقول الله أكبر تولى بعفاريت يروح مصوت ومستسلم، لأنه طلع من مأمن بتاعه، طلع من مأمن بتاعه. عشان كده هو حريص جدا انه يضرب عليك صواريخ من على بعد 300 كيلومتر، ولو دخل يخش جوه ايه عنده محصنة جدار محصن. فبيهتم جدا بالتسليح لانه طبعا ما عندوش عقيدة ولا يقين ولا ان ربنا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. مفيش بقى الكلام ده، المؤمنين هم اللي عندهم الكلام ده، عشان كده ربنا قال ولهم وأعدوا لهم ما استطعتم. لا، الغرب عنده بالنسبة له التسليح فعمل على ماذا؟ من ضمن بقى الأمور طبعا احنا قلنا في تخلف صناعي كمعروف من المخوقات. الصناعة العسكرية تعتبر من الصناعات المتطورة، من الصناعات الدقيقة، لأنها وإن كانت فيها ضخامة إلا أنها فيها دقة وبالتالي فيها صناعة معقدة. الغرب منعك من أنك أنت تعمل إبرة الوبور، مش إن أنت لو جيت تعمل لعبة أطفال تطلع بايظة، لعبة أطفال، وبالتالي ما بدكش أمل ولا يبقى عندك أنت نفسك بقى في وضعك أنك تخلفك بلغ أنك أنت حتى المبادئ الصناعية البسيطة، وبالتالي ما الذي يعطيك سلاح قوة؟ هل تتصور او تتصور ان يجي وقت على حال الامة دي على ما هو عليه ان يكون الام تسلح مثل شعور اكتر مثل عدها؟ لان العدو بيديك السلاح الذي استغنى عنه. والقانون الامريكي مثلا في تجارة السلاح يقول لك ان السلاح اللي في ايد العسكري الامريكي ما يتباعش. اللي هو بيقاتل بيه دلوقتي النهاردة ما يتباعش. ما اللي هون يتباع تعسكري الفركان اللي كان ماسكه المرة اللي فاتت. لكن اللي هو ماسكه دلوقتي الطيارة اللي بيصير بيها دي ما تباعش. فهمت؟ وبالتالي انت حتى مهما بلغت انت بتاخد منه مش بتصنع. فالقوة العسكرية له وضعفها الشديد عندك وتحكمه في امور بديك السلاح معوق كبير انك انت تنطلق لمجد الامة ولكيانها وتظل الامة بالنظام ده الى ان يشاء الله عز وجل ازالة ذلك وتنقلب وتتحول. انه فالاعداء قوة ظاهرة للعيان معروفة محسوسة ليست بحاجة إلى سرد بيان، لكن الأهم فيها ما تبين من سعي حثيث من قبل الأعداء لأجل تطوير تلك القوة وتخصيصها بمبالغ كبيرة جدا وتعاونهم في سبيل ذلك، مما جعل تلك القوة تزداد قوة على قوتها وفاعلية على فعاليتها مع ضوابط عديدة يكرس بها الأعداء جهدهم في حجب تلك القوة عن الوصول إلى المسلمين والحفاظ على جميع أسرارها الفنية. طبعا واحد يقول لي طيب هل مطالب من الأمة أن هي تنتظر حتى تطور نفسها وتصير أئمة في السلاح والعسكرية والصناعة العسكرية أكثر مثلا من أمريكا وبريطانيا وما شابه؟ لا، ليس الأمر كذلك، إنما الأمر أن تفكر الأمة في السير في هذا المسار وتعلم مع علمها علم اليقين أن الله قادر على أن ينصرها ولو بستين البصر بشرط أن تكون أمة لها قوام عقدي. لها إيه؟ قوام عقدي. لقد نصر الله المؤمنين يوم بدر وهم أذلة، ومعنى وهم أذلة يعني بحسابات الدنيا أمام القوى المخالفة والمعادية، فلم تكن لهم أنصار ولم يكن لهم أحلاف ولم يكن لهم عدة بالقدر الكافي ولا عدد بالقدر الكافي بالمقارنة بما عند الأعداء. صح، لكن من الذي يملك النصر؟ نصرهم لما استحقوا النصر. كيف استحقوا النصر ازاي؟ رقم واحد صل عقيدة، رقم اثنين يقين في أمر الله، رقم ثلاثة اصلاح النفس ما استطاعت، رقم أربعة اعمال صلواتهم على قدر ما استطيع، رقم خمسة أعدوا ما استطاعوا من قوة ولم يفصلوا بذلك ولم يقلوا ولم فهم، رقم سبعة رقم ثمانية رقم تسعة فصاروا على قدر ما هم عليه وعلى قدر كذا الذي جعلهم الله فيه هم قاموا بالمقتضى فاستحقوا لأنهم نصر ربهم وصاروا على مقتضى النصر فصدقهم الله وعده سبحانه وتعالى. ثم أخبرهم أنكم من حيث العدد والعدة والموازين كنتم أذلة. أذلة مش أذلة يعني إهانة، لا، من حيث العدد والعدة. فهم؟ فلما يجي واحد يقول لك انا هروح اضرب ال 100 واحد دول يا ابني انت ذليل بالنسبه لهم، انت قليل يعني، ذليل يعني قليل، مش مهان، مش انت يعني كرامتك السله ومكانتك المهانه، لا، لم تكن مكانتهم مهانه، انما كان امكانياتهم ذليله، امكانياتهم قليله. فهم ولا لا؟ فقال لهم الذي نصركم هو ربكم الذي يملك النصر، وما النصر الا من عند الله، اسكن حصر وقطعه، لكن انتم نلتموه وانتم ادله لانكم اقمتم مقتضى النصر. لكن احنا نجي معوق من المعوقات، بدل ان اي واحد لما يجي النهارده تقول انصروا اخوانكم في فلسطين يقول لك ما نقدرش، انصروا اخوانكم في العراق ما نقدرش. طب ما نقدرش من جهه ايه؟ من جهه الاله العسكريه، ولا اشتاق اخش حرب مع ده؟ صح عقلا كده، لكن المساله مصحوبه بايه؟ بخذلان داخلي. فما حدش فكر انك معناه ان ازالة المعلق لا تتطلب ان انت يجي عليك يوم انك تبقى ايه؟ مش شرط، مش شرط ابدا، بس المهم انك تبقى حققت المقتضيات التي تنال بها وعد ربك. احنا بنقول معوقات يجب ازالتها لتنال الامة وعد ربها، وعد ربها لتنال الامة وعد ربها. فده معناه انك بتزيل على قدر ما في وسعك، والله اعلم بما عندك وبما فيك. وفي المقابل لا ترى عند المسلمين الا التخلف وعدم الاعداد والاعتراف العلني بعدم الاعداد. يعني لما يجي حد يكلمه يقول لك ما عندناش، ما نقدرش، ما فيش، ما لناش، والاستعداد في مقابله قوه العدو العسكري. فطبعا ده عمل ايه؟ ده في المقابل عمل عائق، عمل عائق شديد، عمل عائق شديد. ثمانية، تدخل الأعداء في كل شؤونه. تدخل الأعداء في كل شؤونه. طبعا دي احنا الدول المسلمة للأسف الشديد يا اخوان صارت كأولاد الشوارع الذين يربيهم عدوهم. فانت ما تمشي في الشارع تلاقي عيل مشرد فتاخده تربيه عندك. هو لما تربيه عندك هتربيه على ايه؟ على ما تريد ولا ما يريد هو؟ على ما تريد انت. مع فرق المثال، فاحنا عاملين زي اولاد الشوارع عايزين نتعلم يعملوا لنا تعلموا ازاي، عايزين نشتغل، عايزين نرتب حياتنا، عايزين نرتب حتى علاقاتنا الزوجيه، فاهم؟ عايزين نرتب علاقات الشباب، عايزين ننظم نفسنا اجتماعيا، عايزين اي حاجه، لان اللي خدك في بيته يقول لك انت تنام هنا، تقوم هنا، تصحى بدري، تعمل كذا وتسوي كذا، تكلمش لما اقول لك، تعمل ده، تسوي ده، شوف الفلان ده تروح له، كلب ده تيجي لك تاكله. فكل ما كل شغلنا مرسومه بغيرنا. طبعا لما تيجي انت بقى اللي متربى في البيت ده تحاول بقى تشوف نفسك وتقول ما انا برضو يعني انا مش وانا هتم طول عمري كده ملغي، مش هتلاقي نفسك فرصه. ما هو البيت بيت تربيه، تربيته وتعليم، تعليم وكل حاجه، وهو اللي مشيك. فالتدخل ده الغى وجودنا. لان احنا لما بنيجي نطالب في مجتمعاتنا على قدرنا احنا في حقنا احنا، مش بنطالب ان احنا نغير نظام امريكا، نعمل تعليم في امريكا، نعمل التزام في امريكا، نعمل فصل نظام شرعي في امريكا، لا، في بلادنا، في ارضنا. بيقال لنا ايه؟ ما ينفعش، ممنوع. ليه؟ ما توافقش مع النظام، ما توافقش مع الكيان. طب مين اللي ما توافقش؟ المتحكمون في الشؤون هم اللي بيقولوا ما يتوافقش. ويمكن كان زمان بتتقال لنا من خلال مندوبين عنهم، النهارده بتتقال لنا منهم هم مباشره. مش بيقول في الخطاب بتاع اول امبارح انا مش هنفرض تعليمنا ولا ثقافتنا ولا نظم حياتنا على العراق، ما هنسيبهم هم يتصرفوا بحريه. ودايما لما يقول مش هنعمل، فاهم يعني معناها ان هو ده الهدف، ان هو ده ليه؟ لان ده معناه ان امر شغله.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.